بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان سفر المحاورة في فن آداب البحث والمناظرة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمني الله وإياه وشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، المقالة الثانية في النقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى المقالة الثانية في النقض. المقالة الثانية في النقض، نعم. النقض في اللغة هو كسر الشيء وإذهاب بنيته بعد قيامه. هذا يقال نقض في اللغة. وفي الاصطلاح ما سيبينه المصنف هنا رحمه الله، فيقول النقض قسمان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله النقض قسمان، تفصيلي وإجمالي.
نعم، النقض قسمان، تفصيلي وإجمالي. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله فالنقد التفصيلي هو المنع، وقد سبق، ولا يستعمل إلا مقيدا بهذا التركيب.
نعم، قوله رحمه الله فالنقد التفصيلي هو المنع، وقد سبق بيانه، ثم يقول ولا يستعمل إلا مقيدا بهذا التركيب، أي يقيد، فيقال النقض التفصيلي، النقض التفصيلي، هذا مراده. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله وأما النقد الإجمالي فيستعمل فيه النقد مطلقا عن قيد الإجمالي.
نعم،
ومقيدا به، وتقدم أن معناه إبطال الدليل بدليل، بمعنى أن السائل يدعي بطلان الدليل الذي أقامه المعلل على دعواه، ويقيم على ذلك البطلان دليلا، وذلك الدليل يسمى شاهدا أيضا.
نعم، ثم قال رحمه الله وأما النقد الإجمالي فيستعمل فيه النقد مطلقا، فيستعمل فيه النقض مطلقا عن قيد الإجمال، عن قيد الإجمالي، فيقال النقض دون أن يوصف بقولهم الإجمالي، ويستعمل النقد أيضا، هذا النقد الإجمالي أيضا يستعمل مقيدا به أي بالإجمالي، فيقال النقد الإجمالي. وتقدم أن معناه أي الإجمالي إبطال الدليل بدليل، إبطال الدليل بدليل. الدليل المبطل يتقدم ثم يأتي الدليل الناقض متأخرا، بمعنى أن السائل يدعي بطلان الدليل الذي أقامه المعلل أولا على دعواه، ويقيم أي السائل يقيم على ذلك البطلان دليلا، وذلك الدليل الذي يقيمه السائل يسمى شاهدا أيضا، وقد تقدم شاهدا في اصطلاحهم أي شاهد على النقد أو على البطلان لدليل المعلم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ولا يكون إلا أحد أمرين.
نعم.
الأول تخلف الحكم عنه بأن يوجد الدليل ولا يوجد المدلول، مع أن المدلول لازم للدليل، وتخلف اللازم عن الملزوم لا يمكن.
نعم.
فتخلفه عنه دليل على فساده، إذ لولا فساد الدليل ما تخلف عنه المدلول.
نعم. قوله رحمه الله: ولا يكون إلا أحد أمرين، ولا يكون إلا أحد أمرين. الأمر الأول تخلف الحكم عنه، تخلف الحكم عنه، عن أي شيء؟ عن الدليل. بأن يبين فيقول: بأن يوجد الدليل ولا يوجد المدلول الذي هو الحكم، ولا يوجد إيش؟ المدلول، مع أن المدلول لازم للدليل. لا، المدلول هذا لا يكون حكما، لكن مدلول الدليل، مع أن المدلول لازم للدليل. الدليل يدل على المدلول، وتخلف اللازم، الذي هو المدلول، تخلفه عن الملزوم الذي هو الدليل لا يمكن، لا يمكن، فتخلفه عنه، تخلف اللازم عن الملزوم دليل على فساد ذلك اللازم. ها؟ إذ لولا فساد الدليل ما تخلف عنه المدلول. على هذا بالعقل. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ومثاله ما إذا استدل المعلل المبطل على قدم العالم بأنه أثر القديم. وكل ما هو أثر القديم فهو قديم،
كما تقدم. نعم.
فيقول له السائل المحق: دليلك هذا باطل لتخلف الحكم الذي هو القدم عنه في الحوادث اليومية المشاهد حدوثها، فقد وجد فيها الدليل وهو أنها أثر القديم، ولم يوجد فيها المدلول وهو القدم، وكل دليل تخلف عنه المدلول فهو باطل.
نعم. ومثاله ما إذا استدل المعلل المبطل المعلل المبطل على قد عندك المبطل ما إذا استدل المعلل المبطل
كلامه باطل
الذي كلامه باطل. شوف هذا التعبير من حيث العربية الصحيح لكن ليس بواضح هكذا في هذا المقام. هذا الكلام ليس بواضح ما إذا استدل المعلل المبطل، لكن لو جئنا المبطل معناه ما اسم فاعل من أبطل على أن أفعل هنا في أبطل يدل على تلبس شيء بباطل، فعلى هذا تقوله مبطل كما تقوله محق، أحيانا تقوله محق أي متلبس أو داخل في الحق. فلعله على هذا أولا إذا فسرنا المبطل بهذا نفهم منه أن المعلل متلبس بباطل. فهمتم؟
يقابل السائل المحق
جاء به. ما شاء الله جيد. ما إذا استدل المعلل مبطل على قدم العالم أي المعلل الواقف الإيش المتلبس بالباطل إذا استدل على قدم العالم بأنه أي العالم أي القدم أو بأن العالم أثر القديم أثر القديم وكل ما هو أثر القديم فهو قديم. إذن فالعالم هو إن لم يكن قديما في حد ذاته لكنه أثر للقديم فيكون إيش قديما على هذا طريق الاستدلال عندهم في هذا. فيقول له السائل المحق أي شوف أي المتلبس الداخل في الحق. فيقول له السائل المحق دليلك هذا باطل. لماذا؟ لتخلف الحكم الذي هو القدم عنه عن هذا الأثر في الحوادث اليومية المشاهد حدوثها أي وجودها بعد العدم مشاهدة لا شك فيها. والقصد بالحوادث اليومية كل ما يشاهد وجوده بعد عدمه من الأشياء التي يطرأ عليها الوجود بعد العدم على مر الأيام والشهور والسنين، فقد وجد فيها الدليل وهو أنها أثر القديم أي الحوادث اليومية أثر القديم ولم يوجد فيها المدلول وهو القدم وليس بقديم. وكل دليل تخلف عنه المدلول فهو باطل. هذه طريقة الاحتجاج على هذا المعلل. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله
كلامه واضح. نعم
الأمر أيوة. الثاني
أيوة الأمر الثاني
استلزامه للمحال
نعم.
لأن كل ما يستلزم المحال فهو باطل إذ الأمر الصحيح لا يستلزم المحال، فاستلزام الدليل المحال دليل على بطلانه، كما إذا قال المعلل العرض حادث والجرم قديم، لأن الأول شوهد تغيره دون الثاني، وكل ما شوهد تغيره فهو حادث، وما لم يشاهد تغيره قديم، فللسائل أن يقول دليلك هذا باطل، لأنه يستلزم المحال وهو خلو الجرم عن الأعراض.
نعم. قال رحمه الله هارون عبد الرازق أو عبد الرزاق أو عبد الرازق، قال الأمر الثاني استلزامه للمحال، وكيف ذلك؟ لأن كل ما يستلزم المحال فهو باطل، كل ما يستلزم المحال فهو باطل. إذ الأمر الصحيح لا يستلزم المحال، فاستلزام الدليل وهو أمر المحال دليل على بطلانه، كما إذا قال المعلل، هذا مثال، كما إذا قال المعلل أولا إذا يبدأ بالكلام عند النقاش المنطقي العرض حادث والجرم قديم، العرض حادث، وتعرفون العرض تقدم هذا كإيش؟
قائم على الجوهر،
قائم على الجوهر، والعرض كثيرة، ها؟
كالمرض،
كالمرض، ها؟ والذهاب والبياض والسواد، وما كثير جدا العرض، الأعراض هذه. إذن فإذا قال المعلل العرض حادث والجرم قديم، لأن الأول شوهد تغيره أي العرض دون الثاني وهو الجرم، فهمت مراده؟ الثاني هو الجرم، لا تغير في فكره في عقله، وكل وإذا كان ذلك كذلك فكل ما شوهد تغيره كالعرض فهو حادث، وما لم يشاهد تغيره قديم، يطلق القول هكذا، وما لم يشاهد تغيره قديم، فلسائل أن يقول دليلك هذا باطل أي ليس بصحيح، ها؟ لأنه لماذا هو باطل؟ لأنه يستلزم المحال وهو خلو الجرم عن الأعراض، لكون الجرم قديما يتقدم يسبق الأعراض، فهمت مراده؟ وهو خلو الجرم عن الأعراض، والمراد بالجرم هنا كما تقدم أن قلتم هو الجوهر، ويشيد قلت جسم جوهر، والجوهر هو الشيء الذي في سلاح النحاء في سلاح المناطق هو الشيء الذي يستقل بنفسه فيملأ حيز من الفراغ، والعرض ما لا يستقل بنفسه بل يقع في جرم من الأجرام. إذن فعل هذا فكلامه باطل، دليله باطل، لأنه يستلزم المحال وخلو الجرم عن الأعراض، لأنه على فرض قدمه موجود قبل أن تحدث الأعراض. انظر هل يتصور الأصل؟ نعم الأصل وجود كل جرم بعرض، هذا الأصل. لكن قد تكون هناك أشياء جواهر لا أعراض لها، ولكن هذا سبحان الله يحتاج إلى إن وجد فهذا يكون نادر، جرم بلا عرض. أنت مثلا انظر الآن كل شيء، شوف الكتاب هذا جرم ستجد له عرضا، لون، ها، زرق، كشمات، فهذا بالعقل ننظر هل يوجد جوهر؟ نعم، ليس له عرض إلا إذا قلت مثلا استغفر الله الروح، ها، هو جوهر ولا هو جوهر، على أن له حقيقة ذاتية، لكن هذه الحقيقة نحن
لا نعلم.
لكن نقول حسب عقلنا، نقول هو حقه أن يكون جرما شيئا قائما كذا بنفسه. لكن إذا قلت هذا تقول لا، هو لا يقوم بنفسه، يكون في الجسم، لكن في حد ذاته قبل أن يركبه الله، مسائل هكذا، هذه المسائل قبل أن يركبه الله مع الجسم كيف هو ما ندري، هذه أقول ما ندري. أنا أقول قد يقال لابد له من عرض أو كذا، أي وصف كذا، لكن هذا الوصف ما ندري. قل الروح من أمر الله، لكن هل تعرفون جرما ما له عرض؟ تفكر في الدنيا هذه ما نحصل.
لأن هذا ينبني عليه قول المعلم هنا،
نعم،
وإعطاءه للجرم حكما وهو الخدر، والعرض حكما وهو الحدود،
نعم،
على فرض صحة الانفصال بعضها عن بعض.
نعم نعم،
إذا ما يتصور،
نعم،
فقوله كذلك باطل،
نعم، قوله باطل.
أحسن الله إليكم.
نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ومن النقد الإجمالي الاعتراض على التعريف الحقيقي، إما بعدم مساواته للمعرف، بأن يقول السائل: إن تعريفك هذا غير صحيح لأنه غير جامع أو غير مانع لأنه لا يشمل كذا مع أنه من المعرف، أو يشمل كذا مع أنه ليس من المعرف، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير صحيح.
نعم. وقال رحمه الله: ومن النقد الإجمالي الاعتراض على التعريف الحقيقي، إما بعدم مساواته للمعرف، لأن التعريف الحقيقي يجب أن يكون كذا مساويا للمعرف، وذلك لأن التعريف الحقيقي الأصل فيه أن يكون جامعا مانعا، حتى يكون تعريفا حقيقيا، وهو الحد التام عند المناطقة وغيرهم. يكون بحد تام. إذن فإذا اعترض على التعريف الحقيقي بعدم مساواة المعرف، بأن يقول السائل: إن تعريفك هذا غير صحيح، يعترض على تعريفه الذي ليس مساوي المعرف بهذا الكلام، بهذا الاعتراض، بهذا الأسلوب أو الأسلوب المنطقي عند الاعتراض، فيقول: إن تعريفك هذا غير صحيح لأنه غير جامع أو غير مانع، إما هذا وإما هذا. والأصل في التعريف الحقيقي وهو التعريف التام أن يكون جامعا مانعا. ولماذا هو ليس بصحيح؟ لأنه غير جامع أو غير مانع، لأنه لا يشمل كذا، مع أنه من المعرف لا يشمل كذا، يذكر شيئا ما شمله هذا التعريف مما هو من صفات المعرف الحقيقية، ليس الصفات الحقيقية الذاتية، ليست العارضة، فيقول لأنه لا يشمل كذا مع أنه من المعرف، أو يشمل كذا مع أنه ليس من المعرف، فلم يكن مانعا لدخول ما ليس منه في التعريف. وكل تعريف هذا شأنه فهو غير صحيح عند علماء آداب البحث والمناظرة، أي عند علماء المنطق. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وإما باستلزامه الدور بأن يقول تعريفك هذا باطل، باستلزامه للدور المحال، وكل مستلزم للمحال باطل.
نعم، قال: وإما باستلزامه الدور، أي يقول السائل للمعلل إن تعريفك هذا غير صحيح لاستلزامه الدور بأن يقول تعريفك هذا باطل للدور المحال، وكل مستلزم للمحال باطل. وما هو الدور؟ الدور أن تعرف الشيء بشيء آخر لا بد منه في وجود حقيقة الشيء، كأن تقول محمد هو محمد، هذا مثال تقريبي فقط. محمد، من محمد؟ تقول محمد هو محمد، دار الكلام على محمد، دار الكلام في التعريف على المعرف بمحمد، فدار الكلام على محمد فقط، هذا تقريب للمراد من الدور عند المناطق. فإذا كان هذا الدليل أو هذا التعريف، هذا التعريف يعني تعريف الشيء بنفسه، تستطيع أن تقول هكذا، هذا هو الدور أيضا، فعندئذ يكون هذا التعريف منقوضا بالنقض الإجمالي، ويعترض عليه بهذا، بأنه تعريف فيه دور. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وأما التعريف اللفظي فلا يتوجه عليه النقد بل المنع.
نعم،
أن يقال مثلا: لا نسلم أن القمح هو البر.
نعم،
فيدفع بالنقد عن أهل اللغة مثلا.
هذا هو. قال: وأما التعريف اللفظي، فمعنى معنى التعريف اللفظي أي هذه مسألة لغوية بحتة، أي أن تشرح كلمة، أن تشرح كلمة. لو طلب منك مثلا أن تشرح الهزبر، ما هو الهزبر؟ فتشرحه بما هو أوضح منه في الدلالة على هذا الحيوان المفترس في اللغة، فتقول الهزبر أسد أو ليث، إذن فهذا هو التعريف اللفظي. فالتعريف اللفظي هو البيان والشرح للكلمة اللغوية. فقال: وأما التعريف اللفظي فلا يتوجه عليه النقد أي لبطال إن شئتم، بل يتوجه عليه المنع في علم آداب البحث والمناظرة. فإذا كان التعريف أو الشرح للكلمة اللغوية غير صحيح، فعند علماء آداب البحث والمناظرة يقولون يتوجه على هذا الشرح ما يقال له منع ولا يقال له نقض في الاصطلاح، بأن يقال مثلا: لا نسلم أن القمح هو البر. لو قال قائل في القمح بأنه البر مثلا، لا نسلم بأن القمح هو البر، فيدفع هذا الكلام بأن القمح هو البر. لكن عدم تسليمنا هذا ليس بالصحيح. ندفعه بأي شيء؟ يدفع بالنقل عن أهل اللغة مثلا، فيقال: نعم القمح هو البر. وكيف تقول لا نسلم أن القمح هو البر؟ القمح هو البر. إذن فيدفع قولهم أو قول المعلل أو يدفع قول السائل للمعلل في قوله للمعلل، قول السائل هو: لا نسلم أن القمح هو البر، فيدفع بالنقل عن أهل اللغة مثلا، ويقال: صح هو البر، القمح هو البر، وهكذا.
نعم شيخ، هل ممكن أن نقول التعريف اللفظي هو التعريف اللغوي؟
نعم.
التعريف الحقيقي هو الاصطلاحي.
التعريف اللفظي هو التعريف إيش؟
التعريف اللفظي هو التعريف اللغوي.
أي هو التعريف اللغوي.
التعريف الحقيقي هو التعريف الاصطلاحي.
أي نعم، هو التعريف الاصطلاحي. نعم وفرق هو كده. نعم هذا هو، هذا الفرق بينهما. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ووظيفة المعلل عند نقد السائل دليله هي الإجابة، إما بمنع التخلف أو منع لزوم المحال، وإما بإثبات أصل الدعوى بدليل آخر.
نعم. قال رحمه الله المؤلف هارون عبد الرازق: ووظيفة المعلل عند نقض السائل دليله هي الإجابة، هذا على آداب البحث والمناظرة، هي الإجابة. بعد نقض السائل دليله يجيب ولا يسكت مثلا، ولا يسكت، فيجيب قائلا، فيجيب بأي شيء؟ إما بمنع التخلف، إما بمنع التخلف مع بيان وجه المنع بتفسير مقصود، كما إذا قال المعلل المالكي مثلا: الوضوء طهارة كالتيمم، طهارة كالتيمم، فيشترط فيه النية، فينقض ذلك السائل الحنفي بتطهير الخبث. أنتم معه بتطهير الخبث. والتطهير الخبث المقصود به غسل نجاسة عن ثوبك أو مكانك أو بدنك مثلا، هذا التطهير الخبث. فينقض ذلك السائل الحنفي بتطهير الخبث، فيجيب المعلل: لكن إذا كان تطهيرا للخبث، إذن ما الذي ترتب على هذا؟ أي يحصل الفرق بينه بين الوضوء وبين التيمم. فيجيب المعلل على ما جاء به السائل الحنفي، يجيب المعلل المالكي فيقول: إن الطهارة التي نعنيها في الوضوء والتيمم طهارة حكمية. والتيمم إيش؟ طهارة حكمية. وطهارة الخبث حسية. فهمت المراد؟
نعم.
على كل حال قد يحصل الكلام هكذا في الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: فإذا ادعى السائل بطلان دليل المعلل ولم يقم دليلا،
لكن انت من انتهى
وظيفة المعلل،
هو انتهينا من بيان هذه الفقرة أو هذه اللي
نعيدها. وظيفة المعلل عند نقد السائل دليله هي الإجابة.
أيوه، هي الإجابة. ووظيفة المعلل عند نقد السائل دليله هي الإجابة، إما بمنع التخلف أو منع لزوم المحال مع بيان وجه المنع، ولا يمكن ذلك في بعض اللوازم كاجتماع النقيضين أو ارتفاعهما كما تقدم. وإما بإثبات أصل الدعوى، بإثبات أصل الدعوى بدليل آخر، بدليل آخر لا يرد عليه النقض، وقد اختلفوا في اعتبار ذلك انقطاعا عن البحث أم لا. بدليل لا يرد عليه النقض. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: فإذا ادعى السائل بطلان دليل المعلل ولم يقم دليلا على البطلان فذلك مكابرة غير مسموعة، فلا يلزم المعلل الجواب عنها.
نعم. قال رحمه الله: فإذا ادعى السائل بطلان دليل المعلل ولم يقم دليلا على البطلان فذلك مكابرة. لأنه إذا لم يقم دليلا على البطلان وقال هو باطل، ما الدليل على أن على صحة قولي بأنه باطل ولم يأتي بدليل على صحة قوله؟ إذن يقال إن فعله هذا مكابرة، يسمى فعله هذه فعله هذا أي سكوته أو عدم المجيء بدليل يقال له مكابرة، أي نوع من أنواع المكابرة، كابر فقط، وهذا فيه ذم له، مكابرة. نعم، لا مناقشة ولا مجادلة. نعم.
أخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، الفرق بين النقد والنقد، وهل يستعمل هذا بدل هذا والآخر؟
نعم، سبق أن سألت عن هذا وغيرك. نعم. على كل حال، النقد بالدال، هذا تصحيح كلام فيه حق وفي باطل، فتترك ما هو صحيح وتنبه على ما فيه ليس بصحيح، رأيت؟ هذا يقال له نقد. أو أن تعدل وصفا في شيء، في كلام، في حكم، في كلام تعدل الوصف فيه، جاء المناقش بوصف للحكم للشيء وليس ب أو بوصف للشيء وليس بيحتاج إلى مزيد من تثبيت وإحسان هذا الوصف في المحل فتنقده. فالنقد ليس هو كالنقض، فالنقض بالضاد الذي معنا الآن الشد، لأنه كما تقدم أن قلت لكم معناه في اللغة هو الهدم والإبطال لبنية الشيء، لا تبقي شيئا من هذا الشيء الذي نقضته، كالبيت نقض بيته، كمثل العنكبوت اتخذ ايش
بيتا
لا بيت العنكبوت. لكن قصدي بآية أخرى غير هذا، كالذي ينقض غزلها، ينقض غزلها
التي نقض،
أيوة
غزلها من بعد قوة،
من بعد شوف قال من بعد قوة، انظروا هذا النقض من بعد قوة أنكاثة. فالنقض أشد، والنقد ليس بذاك، ليس كالنقض في قوة الإبطال والإذهاب للشيء. نعم
خلاص الله عليك. ممكن نقول أن النقد بالدال،
بالدال أيوة
فيه تقويم،
أيوة فيه تقويم، هذا هو هذا اللي يظهر من كلامي الآن له، هو فيه تقويم وتعديل، وتعديل للشيء بخلاف النقض فإن فيه كسرا لبنية الشيء وحقيقته، ثم يقيم بنية أخرى جيدة لا يمكن أن يقوم البنية القديمة، البنية القديمة عليها لا يمكن، بخلاف النقد بالدال فيقوم البنية القديمة من اعوجاجها ومن كذا من كذا وهكذا. فهمت الفرق؟ وهذا على كل هذه الأمور تحتاج إلى أمثلة في المسائل العلمية، لكن هذا هو المراد من هاتين الكلمتين في الاصطلاح،
في نواقض الإسلام ونواقض الوضوء.
أيوة هذا هو مثلا ناقد
إبطالها.
شوف فالناقض الوضوء مثلا يبطل بنية أو حقيقة الوضوء، كسره ما لا يوجد أيضا، لذلك تأتي بجديد، ها بنية جديدة رأيت. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.